أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في قول المصنف رحمه الله، قال: ولو اشترى ثمره بشرط القطع فتركه حتى ينعى، لم يقطعها، فله هذه الثمرة للمشتري النتيجة له وعليه الأجرة، باعتبار أنه بقيت في أرض الغير بدون إذنه فعليه الأجرة، ولا شرك عندنا، خلافا للعلامة. قال: وقال الشيخ وابن إدريس: إن كانت الأرض خراجية فعلى المشتري الخراج دون الأجرة، وإن كانت عشرية فعليه الأجرة والزكاة، والمروي في القصيل يتركه مشتري حتى يسنبل أن عليه تسق الأرض. ذكرنا سابقا هذه المسألة، أنه لو اشترى ثمرة بشرط القطع ولم يقطعها مشتري، تركها فترة شهر شهرين أقل كذا، قلنا البائع بالخيار بين أن يقطع وأن يبقيها، قلنا هو بالخيار، وفصلنا ذلك، بينا، فإذا قطعها له الحق، ويأخذ أجرة القطع أيضا، ليس لعرق ظالم الحق تبرك غاصب، وإن لم يقطعها له الأجرة. ليش له الأجرة؟ ما هو غير راضي. لا تقول ليش لم يقطعها، أفر لم يقطعها، لكنه غير راضي ببقائها، قال له اقطعها فلم يقطعها المشتري، والبائع غير راضي فيستحق أجرة الأرض. هذا ما قلنا سابقا. ثم المصنف نقل كلام لابن إدريس والشيخ طوس عليهم الرحمة، فلنرى هذا الكلام، ماذا قال ابن إدريس، ماذا قال الشيخ، ثم نعلق عليه. قال ابن إدريس في الصرائر حول هذه المسألة شيخنا، قال: ولا بأس ببيع الزرع بشرط القصل، والقصل هو القطع، يعني بشرط القطع، قصله يعني قطعه. قال: ولا بأس ببيع الزرع قبل أن يصير سنبل بشرط القصل، أي القطع، طبعا يقطعه للدواب، يعرفه للدواب، والقصل هو القطع. قال: ويجب على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. مبتاع يعني مشتري، يجب عليه باعتبار أنه المؤمنون عند شروطهم اشترط عليه، فيجب عليك أن تمتثل حكم تكليفي، يجب عليك. قال: ويجب على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل، فإن لم يقطعه المشتري كان البائع بالخيار، إن شاء قطعه، فإن لم يقطعه وبلغ بلغت الثمرة وكانت الزكاة، يعني صار نصاب أيضا، وكانت الزكاة إن بلغ النصاب، قال على المشتري وعلى البائع، هو صاحب الثمرة واشتراه زرعا ثم أثمر حنطة أو شعير أو كذا، ثمرة، أي ثمرة، ثمر مثلا، قال: وبلغ كانت الزكاة إن بلغ النصاب، عليه الزكاة على المشتري، وبعد وعليه أجرة الأرض. ليش؟ وصاحب الأرض لم يرضى ببقائها، لم يرضى، وهي بقيت تقريبا شهر أقل أكثر، فصاحب الأرض له أجرة يستحق بالنتيجة ماله الأرض بالبائع الأرض. قال: وعليه أيضا أجرته مثل تلك الأرض، طبعا إجة مثل لأنه ما سمى الأجرة وتكون إجة مثل. قال هذا إذا كانت الأرض عشرية، فإن كانت خراجية كان على المبتاع يعني المشتري خراجه، خراجه يعني هو الأراضي الخراجية، نحن قلنا يا أراضي مفتوحة عنه للمسلمين، هي للمسلمين مفتوحة عنه حال الفتح وكانت عاملة حال الفتح بإذن الإمام بدون إذن على الخلاف، هي قلنا للمسلمين. فإذا شخص مثلا تقبلها من السلطان، تقبلها يعني ضمنها استأجرها سنة سنتين ثلاثة، فعليه الخراج يعني يدفع السهم الذي كان بينه وبين السلطان، والسلطان تدفع الربع الثلث مثلا ثلث الحاصل لي أو ربعه، أو لا يدفع دراهم أو دنانير، أما خراج أو مقاسم يعبر عنه. وأما إذا كانت الأرض خراجية كان على المبتاع خراجه وليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة. فأما يقول ابن إدريس، فأما إذا باع الزرع مطلقا يعني بدون شرط القطع، فأما إذا باع الزرع مطلقا مطلقا عن شرط القطع والقصل أو مشروطا بالطبق، اشتراه بشرط أن يبقى إلى أوان الثمرة أو مشروطا بالطبق فلا يجوز للباع قطعه، واضح ليش تقطعه ما يبيع حق، فلا يجوز للباع قطعه ويجب عليه تبقيته أيضا، تبقيته إلى أوان الحصاد، ولا أجر له في تبقيته، ليس لك أجر وليس ظالم، ما تستحق أجر عليه، هو حق مطلوب حق، ولا أجر له في تبقيته. قال بخلاف ما قلناه في المسألة الأولى، المسألة الأولى اللي كان بشرط القطع، بخلاف ما قلناه في المسألة الأولى، لأن هناك تركه غير مستحق عليه، ليش تركته أنت؟ لا تستحق، لأنه اشترط القطع، وهذا يعني في المسألة الثانية، وهذا تركه مستحق، يعني يستحق عليك الترك، هو اشتراه بشرط أن يبقى مطلقا، تركه مستحق هذا فوجب التبقية. ثم قال وقال شيخنا في نهايته ولا بأس أن يبيع الزرع إلى آخر تقريبا مثل هذا الكلام تقريبا. طيب أولا نحن قلنا سابقا شيخنا الأراضي على قسمين تقسم، أراضي عشرية وأراضي خراجية، طبعا التمييز يحتاج إلى دقة وبحث. الأراضي العشرية يعبر عنها عشرية، هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الأراضي التي كانت للكفار أسلموا عليها، أسلموا وبقيت في أيديهم، أسلموا بقيت في أيديهم لهم خلاص، لما صار مسلم صار ماذا؟ محترم. نعم الوالي أخذ منه العشر على الحاصل، بالمناسبة العشر كان في الصدر هكذا، ثم صار على المسلمين يأخذ من المسلمين، يسمى العشار وظلما وعدوانا. ليش ظلما وعدوانا؟ ما هو الواجب عندنا معروف، واجب على الإنسان ما هو؟ الزكاة إذا كان عليه زكاة، خمس، خراج ومقاسمة، هذا الواجب، خراج ومقاسمة، هذا واجب بالأصل على الإنسان، ما عليه شيء آخر، وبناء عليه فتفرض عليه أنت ضريبة 20% 10 كذا، هذا في غير محله. نعم لابد يعني من المعاملة، مثلا يقول لو أحفظ لك المال تدفع كذا، شيء المعاملة هذا بيحفظ آخر هذا، أو أخرج لك المال. على العموم فصار بعد ذلك في الدولة الإسلامية بعد ذلك صار ظلم عدوان على الناس، يأخذون العشر من الناس ظلما وعدوانا، ولا يجب عليهم إلا الزكاة أو الخمس. ليش تأخذوا عشر زيادة؟ أنا علي أدفع زكاة، هذا أرض أرضي ملكي، أنا اشتريتها من الغير، ليس أخذ من العشر سمى العشار. على كل حال هذا واحد آخر. فالأراضي العشرية بالأصل هي هكذا كانت العشرية، كانت أرض للكفار فأسلموا فبقيت في أيديهم، فالوالي يقول ادفعوا العشر وهي لك يعني العشر الحاصل. أما الأراضي الخراجية لا، عبارة عن ماذا؟ عن الأرض التي فتحت عنوة يعني بالقهر والقوة وكانت عامرة حال الفتح ليست ميتة، واشترط المشهور أن يكون ذلك بيد الإمام عليه السلام. نحن ناقشنا هذا المطلب في أول الأمر، ناقشنا نحن سنة الله بارك، قلنا نحن العالم فيه كلام بالنسبة للأراضي الخراجية. فالأراضي الخراجية معروفة عند المسلمين هي هذه، ما فتحت عنها بالقهر وكانت عامرة حال الفتح، والمشهور إذا كان بإذن الإمام هذه الأرض للمسلمين، لا تباع ولا توهب ولا تورث. طبعا الإمام أو الإمام بالنتيجة له حكمه الخاص، يتصرف كيف شاء الإمام، يبيع إذا رأى مصلحة، يهب كذا إلى آخره. والحاكم الشرعي طبعا حاكم الشرعي على قسمين، طارة نقول بالولاية المطلقة مثل الإمام، طارة نقتصر على الأمور الحسبية مع التوسعة شوية زائد أو التضييق حسب الدليل. على العموم فالأراضي الخراجية هي للمسلمين، فالوالي ماذا يفعل؟ يقبلها للأرض، يعني يؤجرها يضمنها بالصلاح. شخص يقول أنا أخذ هذه القطعة أزرعها إلى سنتين ثلاثة أربعة، فالسلطان يعني الحاكم يقول له لي ربع الحاصل، لي ربع حاصل، أو سمى مقاسمة يقاسمه، أو يقول ادفع كل سنة 10 دنانير أو 100 دينار سمى خراج. هذا الفرق بين الخراج والمقاسمة. هذا هو، إن أخذ الربع هو الطريق قسم منها مقاسمة، من أخذ دنانير أو دراهم يسمى خراج، بالنتيجة يتقبلها من السلطان هذا العامل، وهذا العامل عليه التصق، يسمى تصق في الروايات يعني الأجرة يعني الضريب يعني السهم، السهم الذي مثلا ضربه عليه السلطان، أهلا معنى التصق، عليه تصق الأرض يعني الأجرة السهم يعني حسب ما تعامل مع السلطان، وليس عليه زكاة، ذكرناها سابقا في هذه الصورة. هذا هو المعروف. اليوم الأراضي الخراجية نحن ذكرنا هذا في الخمس بالتفصيل، وذكرنا في المكاسب أيضا هذا المطلب مرتين ذكرناه، وبينا بعض الأماكن وين خراجية حتما وبعض المشكوك فيها والمشكوك ما حكمه من حيث الأصل العملي أيضا ذكرنا سابقا، لسنا بحاجة للتفصيل. خلاصة الكلام هنا أن ابن إدريس هكذا فصل في هذه المسألة، فصل. نحن قلنا على القاعدة كلما ينطبق على القاعدة نعمل به، إن كانت خراجية حكمه على الخراجية، وإن كانت عشرية حكمه على العشرية بهذه الصورة. طبعا بالمناسبة عندنا أراضي اليوم ميتة، لا ماتت لما ميتة بالأصل أو إحدى ثم ماتت، على كل حال ولم نعلم من هو المحيي. أراضي الموات أيضا لا حكم، ذكرنا من أحيى أرضا ميتة فهي له، قلنا سابقا ما لم يزاحم المحيي الآخر يعني لم يكن مزاحم له. وأيضا ذكرنا عن حريم البئر وحريم البلد وكذا، قلنا هذا لا يحيى، لا يقبل الإحياء حريم يعني ما يحتاج أهل القرية وكذا، نعم أول بل لا يقبل الإحياء، أيضا ذكرنا سابقا. بقي الكلام في رواية سمعة، ومصنف ماذا قال؟ مصنف قال والمروي في القصيل يتركه مشتري حتى يسمو أن عليه تسق الأرض. بقي الكلام في موثقة سمعة، هذا الرواية، هذه الرواية هي موثقة عندنا، الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 7. هذه الرواية قال موفق السمع: سألته، قال سألته عن شراء القصيد يشتريه الرجل، قصيد عن الزرع يقطعه للدواب قبل أن يصير سنبل، سمى قصيد أو سمى زرع. سألته عن شراء القصيد، وسابقا قلنا نحن جوزنا شراء القصيد خلافا للبعض. نعم، سألت عن شراء القصيد يشتريه الرجل فلا يقصله، لا يقطعه، ويبدو له في تركه، يعني بدا له، ظهر له انه يتركه، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا او حنطه. بقي قال: بما اني اشتريت الزرع وصار هذا الزرع لي القصير، خليه في الارض حتى يصير سنبل، اما حنطه او شعير على حسب، بدا له هكذا، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله، يعني من الأصل اشتراه، ليس فقط القصيد والأصل للبائع، واشتراه من أصله. ثم قال: اشتراه على أن ما بي من خراج، وهو على العلج. إذا كان عليه خراج يعني الأجرة للسلطان، يعني السهم، هو على العلج. العلج كفار، كفار العجم يقال لهم علج. قال الإمام: قال إن كان اشترط حين اشتراه، كان شرط حين اشتراه، إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، إن كان اشتراه على هذا الأساس حينئذ له خيار يبقى، يعني اشتراه مطلقا، إن شاء تركه وإن شاء نعم يقطعه، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه. يعني إذا لم يشترط ذلك، إذا لم يشترط فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا، لا ينبغي له، يعني إذا لم يشترط الخيار الترك. طبعا ما اشترط القطع أيضا، لم يشترط القطع. وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا. قال صاحب الوسائل رحمه الله: قال وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن شماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، بالطريق الثاني للوسائل مسند ليست مضمرة، عن أبي عبد الله بالطريق الثاني للوسائل نحوه. ثم قال: وزاد فيه في الرواية الثانية: فإن فعل فإن عليه تسقه ونفقته ولو ما خرج منه. هذه الرواية، هذه الرواية فيها كلام لنا من حيث السند ومن حيث الدلالة. من حيث السند رواية موفقة ليس ضعيفة، رواية بطريقين. الطريق الثاني صاحب الرسالة يقول عن أبي عبد الله، عن شماعة عن أبي عبد الله. أفرض أنه ما عندنا طريق ثاني، سألته مضمرة، قلنا سابقا مضمرات سماعة مقبولة مثل مضمرات زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وكذا وإلى آخره، قلنا مقبولة، فسواء قال عن أبي عبد الله عليه السلام أو قال سألته، على الحالتين ما عندنا مشكلة في السند، وإن كان بالطريق الثاني مسندة بالنتيجة. فهذا الذي هو الخطب المقام، فما عندنا مشكلة من حيث السند. أما من حيث الدلالة، هذه الدلالة عندنا أمران. الأمر الأول يقول: إن اشتراه على إن شاء ترك إن شاء قطع فله خيار، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه إذا لم يشترط. طيب، يعني اشتراه مطلقا ما قال بشارة القطع ولا بشارة البقاء مطلقا. قال فلا ينبغي له. قد يقول قائل هذا معناه يحرم عليه الإبقاء إلى أوان الصوم، يعني يجب عليه أن يقطعه، يجب أن يقطعه. ليش؟ لقوله فلا ينبغي. والجواب أولا لا ينبغي قلنا صار ظاهرة في الكراهة ليس في الحرمة، استظهرنا في أكثر من مناسبة أن ظاهرة في الكراهة. ثانيا ذكرنا سابقا أذكرها الآن لكم رواية حسنة حسن زرارة أنه إذا اشتراه مطلقا يجوز له الإبقاء، هذه الرواية حسن زرارة. قال حسن زرارة الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 2 قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال نعم، يعني القصيل زرع الأخضر نعم لا بأس به. وقال الإمام لا بأس أن يشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل. أنت مخير، يعني إذا ما اشترط قطع خير. لا إذا كان قرينة واضحة نعمل بها على القطع وغيره. طيب هنا أطلق لم يشترط القطع، وبناء عليه الإمام قال أنت مخير أن يبقى إلى السنبل أو تقطعه. فكيف في موثق الشمع قال فلا ينبغي له ونحمل على الحرمة؟ أصلا حتى لو كانت ظاهرة في الحرمة لا ينبغي، حتى لو كانت ظاهرة نحمل على الكراهة، علما أنها ليست ظاهرة في الحرمة لأنه لا دليل على الحرمة أصلا في هذه الصورة، لأنه لم يشرط عليه القطع، وبناء عليه يجوز له الإبقاء ويجوز له القطع. فمن هذه الجهة أيضا يعني لا ينبغي نحمل على الكراهة. شيء أيضا ثالث موجود في الرواية، نعم شوف في الرواية ماذا قال؟ قال في الرواية وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج فهو على العلج. قال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو إلى أن يغفل ينبغي أن يتركه حتى يغفل. ثم قال فإن عليه تسقه، يعني على المشتري التسق يعني الأجرة، يعني خراج، خراج على المشتري. طيب الرواية تقول على من خراج؟ على العلج، كفار العجم، عبر عن الزراع، زراع من كفار العجم يعبر عنهم العلج العلوج. طيب ظاهر الرواية أن الخراج على من؟ شرط الصدر على العلج. كيف دليل يقول أن عليه تص على المشتري؟ كيف؟ جواب أولا طبعا نعمل بمقتضى الصدر في هذه الصورة لأنه شرط، شرط أن يكون عليه الخراج، ونحن نعلم قلنا سابق كل شرط جائز يعني يجب الوفاء به. سيد عبد الله بن سنان على أبي عبد الله عليه السلام قال المؤمنون عند شروطهم إلا شرط خالف كتاب الله فإنه لا يجوز، يعني شرط مخالف الكتاب والسنة النبوية الشريفة باطل شرط، إذا لم يكن مخالفا يجب الالتزام به، وقد يكون أيضا له خيار الفسخ. تقول مثلا بعتك هذا الكتاب بشرط أن تقرأ سورة ياسين كل يوم، يجب عليك. بعتك هذا الكذا مثلا أو بعت هذه الأرض أو هذه الدار ها بشرط أن تتصدق كل يوم بكذا وكذا وهكذا وهكذا. شرع الجائزة شرعا يجب الالتزام بذلك، يجب. وبناء عليه المفروض على العمل. كيف يقول فإن علي تسقه حمل على الاستحباب، يعني يستحب للمشتري أن يدفع الخراج ولا الواجب على العلج ليس عليه بمقتضى الشرط وفيها. إذ لا موجب بعد أن اشترط على العلج، لا موجب لأن يجب عليه هو تسق، فلا بد أن تقول بهذا المعنى فإن علي تسقه علي عن نحو الاستحباب لا عن نحو الوجوب بهذه الصورة. هذا هو الإنصاف في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: ولا يجوز بيع البذر الكامن. نحن ذكرنا هذه المسألة سابقا. كامن في الأرض، بذر الأرض قبل أن يطلع يخرج الزرع، ما خرج بعد، ما ظهر باصطلاحنا، يعني كان أول يوم أو أول جمعة بذر الأرض. بذر يعني معروف عندنا، يفلح الأرض ويجعل بذر حنطة شعير كذا حمص يبذرها قبل أن يخرج، هل يجوز شراء البذر؟ معروف أن قول لا يجوز. ليش لا يجوز؟ قالوا لا يجوز لأنه مجهول، في غرر، ماذا تشتري؟ ما أدري، يطلع يخرج لا يخرج. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، غرر يعني الخطر، ترى هذا شرط مسلم عند العلماء، بيع الغرري باطل، ما تدري تدفع ثمن على ماذا، خطر ينتج يخرج لعله ما يخرج أصلا، ما أدري كمية البذر، كيف نوعية البذر، كامل في الأرض، بيع غرري يدخل تحت البيع الغرري، يعني المبيع مجهول. طبعا بالمناسبة كثير منهم يعبر بالجهالة لأنهم لا، والواقع ليس لأجل الجهالة، الجهال المؤدي إلى الغرر، هذا هو السر. مطلق الجهالة لا يكفي، إذا كان مجهولا لكن ليس غرريا، كما لو كان يعني مما يتبه، يعني مما يتسامح به فرق، باعتبار أن هذا ليس غرريا عادة عند الناس، ليس غرريا. طيب هذا مجهول ولكنه صحيح، لذا نحن عادة لما نقول باطل من باب الغرر، يعني الخطر، في خطر، لا تقول أنا راضي. اعتبر الشيخ بعضهم يقول أنا راضي، أفرض أنت راضي وليس حق، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، رضيت أم ما رضيت، حكم الشرعي باطل. كما لو صار ربا يقول أنا راضي بالمعامل الربوي، أقول أنت راضي، حرام وباطل، باطل عمل ربوي حرام، حكم شرعي، هذا ليس تابع للرضا وعدم الرضا، حكم شرعي. نعم هناك شيء في المقام، وهو بعد بطلان البيع يقول أنا راضي والبيع باطل، هنا نقول هذا الثمن الذي عند البائع هو لك، راضي بمعنى تهبه إياه من جديد، هذا المعنى تهبه إياه، أو يبقى عنده أمانة، أو تصالع عليه، لا يكفي تقول أنا مجرد راضي، أقول معامل باطل باطل، أنا راضي، يعني راضي هبة وهبته إياه مثلا، لا شيء إذا كان مال معتد به وهبته إياه، لو أقرضته إياه قرض، لو صالحته على شيء ونفهم القصة وين، وهالمال مالك بل عمل باطلة، يبقى مانع عنده راضي، ما أي معنى راضي أو توصي له ها وصل له وصل له، نفهم وين القصة، نحتاج إلى شيء في المقام. يقول أنا راضي وعمل باطلة حتى لو كنت راضي، والمال صار لك يبقى في ذمتي أمانية حتى يصدر منك شيء من انتقال المال من هبة أو صدقة أو صلح أو وصي له به أو يبقى عنده أمانة أو ما أشبه ذلك، معه ولا بالمشيئة. إذا قال المصنف رحمه الله: ولا يجوز بيع البذر الكامن، كامن في الأرض. ليش قال كامن؟ لو ما كان كامن وين المشكلة كانت؟ وأمام مشاهد. ونحن قلنا سابقا شيخنا المشاهد ترفع الغرر، مشاهد ترفع الغرر مشاهدي. إذا في بيع السلم سوف يأتي معنا إن شاء الله، السلف قالوا يجوز أن يسلم الحطب، ما الحطب والحجارة، الحطب عادة لا يزن ولا يكال، حطب يباع مشاهدي، حزمة مثلا يراها حزمة يقول اشتريته بكذا، هذا إذا اشترى العين. أما لو اشترى حزمة سلما، اشتريته منك حزمة حطب، حزمة الحطب لا تزولتك كيف، غرر، قالوا باطل، لا يمكن كيلها ولا وزنها، بخلاف إذا كان مشاهاة هذه أمامي، هذا بيع عين عشراء العين حينئذ، وبناء عليه فلا بد من ارتفاع الغرر في المقام. استغفر الله وبركاته. لا بد من أن يكون البيع بيع غير غرري، لو كان غرريا ما يكون باطل. وبيع البذر الكامن في الأرض ما نعرف هذا البذر، مجهول، في غرر خطر. أما لو كان مشاهد بالعين مما يباع بالمشاهدة هي صح، لأن المشاهدة ترفع الخطر والغرر. فلذا بعضهم يسأل ليش جوزتم بيع الحطب عين مشاهدة وما جوزتم سلما سلف؟ قلنا لأن السلف هو في الذمة، وبيع السلف كل في الذمة، هذا معنى السلم والسلف. تقول اشتريته 20 كيلو حنطة ومئة كيلو حنطة إلى أول شهر رمضان مثلا بثمن كذا، ويشرط فيه أن يقبض الثمن في بيع السلم، لكن المبيع كله في الذمة، لابد يكون مثلا بالوزن أو بالكيل. طيب لما اشترى الحطب بالذمة سلما والحطب لا يكال ولا يوزن، طيب هذا غرري، إذا أشكلوا في بيع الحطب إذا كان سلف وسلم، ولم يشكلوا إذا كان عينا بيع العين لأنه مشاهد. هذا بعض الآخر اليوم على متر ومتر، بالنتيجة إذا صار شيء بمحد لا بأس، لكن بالسابق كان هكذا حزمة يباع. إذا قال مصنف ولا يجوز بيع البذر الكامل، قلنا باب الغرار. ثم قال ولو صلح عليه جاز، لو كان باب الصلح جاز. الصلح شيء احنا قلنا سابقا الصلح على قسمين، احنا صلح واقعي وصلح ظاهري. لما نقول الصلح سيد الاحكام والصلح خير، يعني بلا اشكال دائما الصلح خير، لكن الصلح الواقعي افضل شيء، افضل شيء في المعاملات على الاطلاق الصلح الواقعي، لأنه فيه رضا. صلح الواقع ما معناه؟ أبدا، هو الشخص مختلف مع ذاك على أي شيء، اصطلحا أن يكون هذا له الثلث، هذا النصف، هذا الربع، اصطلحا على شيء بعد الخلاف، إما على بيت أو على أرض أو على شيء آخر، اصطلح. يقول أنا راضي يوم القيامة، إن كان لي أكثر من ذلك أنت مسامح يوم القيامة. وإن كان لك في ذمة أكثر من ذلك أنا سامح. وهذا أحيانا نفعله في الخمس، في الخمس نفعله أكثر، يعني عادة أفعله أنا بهذا الشكل. ووقت المصالح أحيانا يكون فيه يحتاج إلى صلح، فأقول له أخذ منك هذا المقدار، فإن كان لي عليك حق أنت مسامح يوم القيامة، وإن كان لك زائد فيه سامحني وكن سامحك. أحسن شيء هذا الصلح. ومرة عنا صلح ظاهر شيخنا، صلح الضائق بعض الناس كل هذا صلح ظاهر موجود، وهو يصطلح يقول أنا لست مسامحك يوم القيامة، أنا راضي، لكن إذا كان لي عليك يوم القيامة أطالبك، أنا راضي بهذا. يعني مثلا اختلف زيد وعمر على شيء صالحهم، قال لي شيخنا أنا مش مسامح يوم القيامة، أخذ منه هذا ماشي الحال، لكن إذا كان يوم القيامة هذا اسمه صلح ظاهري. وذلك نفس الشيء صلح الظاهر جائز طالما هو راضي فعلا، هذا يوم القيامة محاكم عند الله سبحانه وتعالى. لكن طيب قال لو صلح عليه هنا جائز. ليش؟ أحكام الصلح غير أحكام البيع، والبيع وإن كان كل منهما عقد لازم، أخذ البيع عقد لازم والصلح عقد لازم، لا يجوز الفسخ إلا بسبب، ولكن فيهم هناك أحكام مختلفة. في البيع يشترط عدم الغرر، نهى النبي عن بيع الغرري. في الصلح لا يشترط أن لا يكون غرريا، حتى لو كان الصلح غرري يجوز. وما عندنا دليل؟ نعم هناك رواية مرسلة لم تثبت نهى النبي عن الغرر، لم يثبتها أصلا، ثابت قلنا الذي أجمع عليه الأعلام والجماعة أيضا نهى النبي عن بيع الغرري، هذا القدر مطلقا من الحديث. وبناء عليه لم يثبت عندنا دليل نهى عن الصلح الغرري ولا عن المضارب الغرري ولا كذا، الإشارة فيها كلام. فشاهد الحال الصلح إذا كان غريا يجوز الصلح حتى لو كان غرري، أهل صلح. ومن جملة يعني الفوارق بينهما الصلح يجوز إنشاؤه الإيجاب من هذا أو ذاك، كل منهما ينشئ الصلح، خلاف البيع ذاك منشئ وذاك قبول، قبول من ذاك بعتك قبلت يا فلان. هنا في الصلح كل منهما ينشئ وكل منهما يقبل يجوز، لأن هذا من المختص مثل السلام، والسلام المختصات لإجابة المشتري أيضا، السلام يأتي يصح أن يكون الإجاب من المشتري ليس من البائع يصح. فشاهد الحال قال ولو صول عليه جاز، يعني ويقول أنا من باب الصلح، يعني هذا البذر موجود في الأرض أصالحك على أنه لي خرج أو ما خرج وأدفع لك كذا، قال قبلت الصلح ما في الحال. أما لو قال بعتك هذا البذر الكامل لا، بعتك مشكلة في غرر. لذا عادة الصلح أهون وأحسن، أهون من جهة وأحسن من جهة، لأنه سيد الأحكام والصلح خير. قال ولو صلح عليه جاز. ثم قال مصنف مسألة مهمة لطيفة، قال ويجوز لمشتري الثمرة. ماذا يجوز؟ ويجوز لمشتري الثمرة يجوز بيعها قبل قبضها بجنس الثمن وغيره زاد أو نقص قبل أن يقبض الثمرة، فهل يجوز البيع أم لا؟ في بحث، ويبيع بالجنس أو بغيره بالزيادة أو بكذا. وبما أن تحتاج إلى تفصيل غدا إن شاء الله نفصلها، والحمد لله رب العالمين.